أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. قلنا بأنه المنهج المختار عندنا في اختلاف الأحاديث في المقام الأول وفي المرحلة الأولى أن نتثبت أنه يوجد تعارض أو لا يوجد تعارض، وهذه مسألة أساسية أعزائي. ما لم نلتفت إليها فنتصور أو نتوهم أن هناك اختلافا وتعارضا، وفي الواقع أنه لا يوجد أي تعارض وأي اختلاف، لأن أحد الخبرين مرتبط بموضوع والخبر الآخر مرتبط بموضوع آخر. وقلنا لتوضيح هذه الفكرة لا بأس بالإشارة إلى بعض العوامل الأساسية التي تبين لنا ضيق دائرة الروايات المتعارضة والمتخالفة. العامل الأول أشرنا إليه في الأبحاث السابقة هو عامل الزمان والمكان، وهذا الذي مع الأسف الشديد قد توجد هناك إشارات وشذرات في بعض الكلمات، ولكنه لم ينظر إليه كعامل أساسي، ومن هنا جردت الروايات عن الزمان والمكان، ثم أوقع التعارض في النسب بينهما فوقع التعارض بينها. يعني الرواية الواردة عن الإمام أمير المؤمنين جردت من ظروفها، والرواية الواردة عن الإمام الصادق جردت من ظروفها، ثم قيل وقع ماذا؟ وقع التعارض بين ما قاله الإمام الأول والإمام السادس، وهكذا باقي الأئمة. مع أنه ليس الأمر كذلك، ينبغي لمن يريد أن يتوفر على آليات الاجتهاد أن يقف على الزمان والمكان. وقلنا مراد من الزمان والمكان يعني الظروف، ماذا؟ الظروف المحيطة بعالم صدور النص. ولا يقول لنا قائل سيدنا من أين جئت بلفظ الزمان؟ قرأنا للأعز لا أقل موردين أو ثلاث أن الإمام يقول في زمان وفي زمان آخر كما قرأنا في ذلك. العامل الثاني، العامل الثاني أعزائي نستطيع أن نعبر عنه بالعامل الذي يميز بين العناوين الأولية والعناوين الثانوية. يميز بين العناوين الأولية والعناوين ماذا؟ الثانوية. فإنه لكل عنوان حكمه الخاص به، إذا كان الموضوع أليف فحكمه نوع، وإذا كان الموضوع باء فحكمه ماذا؟ نوع آخر. ماذا تقولون في أنه يجوز شرب النجس أو لا يجوز؟ ماذا يقول قائل؟ الجواب أحسنتم بحسب العنوان، فإن كان العنوان عنوانا اختياريا والظرف ظرف اختياري فالحكم ماذا؟ لا يجوز. وإن كان العنوان عبروا عنه ثانويا، يعني لو لم يشرب لهلك لمات لأصيب بعاهة و إلى غير ذلك، لا أنه فقط يجوز، بل ماذا؟ بل يجب، لو لم يشرب لعوقب على ذلك. هناك لو شرب يعاقب، وهنا لو لم يشرب ماذا؟ له. أيهما الأصل؟ أيهما الفرع أعزائي؟ الجواب في الأحكام الأولية والثانوية. الأصل بطبيعة الحال هو العنوان ماذا؟ الأولي. نعم هذيك العناوين الثانوية قد تطول أيضا وقد تكون لها مصاديق كثيرة، ولكنه يوجد تنافي أو لا يوجد تنافي؟ الجواب لا تنافي، فإن هذا الحكم لعنوان لموضوع، وذاك الحكم ماذا؟ لموضوع آخر. فإذا لم تلتفت جنابك أن هذا الحكم الذي صدر من الإمام أليف كان للموضوع الأول، وأن الحكم الذي صدر من الإمام الآخر كان للموضوع الثاني، إما لحذف القرائن، إما وإما لأي سبب كان، فأنت توقع ماذا؟ قل معي، توقع بينهما ماذا؟ التعارض، مع أنهما متعارضان أو ليس بمتعارضين، ليس بمتعارضين. ومن هنا لابد أعزائي أن نلتفت إلى مسألة ظروف صدور الرواية أيضا بشكل من الأشكال، يرجع إلى ماذا؟ إلى العامل الأول طبعا. والعناوين الثانوية عشرات العناوين أعزائي، فقط أنا أشير للأعزة بإمكانهم أن يرجعوا إلى هذا الكتاب اللي أشرنا إليه، يكون بأيديهم مفيد، وهو أسباب اختلاف الحديث في صفحة 450 أعزائي. العناوين التفتوا إليها الثانوية: العسر، الحرج، الضرر، الإكراه، الاضطرار، مقدمة الواجب، السهو، الجهل، الخطأ، الغفلة، النسيان، النوم، السكر، الإغماء، الجنون، وعشرات العناوين هذه كلها الإمام سلام الله عليه دي يذكر حكما، ولكنه مقصوده أحد هاي العناوين الثانوية، ولكنه باعتبار أن السائل هو مبتلى بها فلا يقول بأنه أنا كنت في الحالة الكذائية والإمام ماذا أفتاني كذا، فيذكر الحكم سألته وقال لي. والإمام في الوسط إما سائل أو مطلع من القرائن على حاله وأجابه. وعندنا شواهد في الروايات على هذا أعزائي، التفتوا لي، عندنا شواهد كثيرة في الروايات على هذا المعنى. أنا أشير إلى شاهد واحد لأن الوقت ما يسع أن نشير شواهد كثيرة. هذه وسائل الشيعة أعزائي، المجلد 13 صفحة 124، بعبارة أخرى كتاب الحج، الباب العاشر من أبواب كفارات الاستمتاع، الرواية 17394، الرواية همات لعلها معتبرة. عن أبي أيوب قال: حدثني سلمة بن محرز أنه كان تمتع حتى إذا كان يوم النحر طاف بالبيت وبالصفا والمروة، ثم رجع إلى منى ولم يطف طواف النساء. أكمل أعمال الحج، حج التمتع، ولكنه بقي عنده ماذا؟ طواف النساء. فرجع إلى منى باعتبار أنه لابد عند بيتوتة، فوقع على أهله قبل ماذا؟ ها؟ قبل طواف النساء. فذكره لأصحابه فقالوا: فلان قد فعل مثل ذلك. فسأل أبا عبد الله فأمره أن ينحر بدنه. قال سلمة: فذهبت إلى أبي عبد الله الصادق فسألته. هذه فتوى منه، فتوى الأصحاب، سألهم قالوا أن الإمام الصادق ماذا قال؟ اذبح بدنه. السائل ذهب لمن؟ إلى الإمام. فسألته فأمر فسأل أبا عبد الله فأمره أن يذبح، أن ينحر بدن. قال سلمة: فذهبت إلى أبي عبد الله فسألته فقال: ليس عليك شيء. فرجعت إلى أصحابي فأخبرتهم بما قال لي عليه أفضل الصلاة والسلام أنه ماذا؟ لا يوجد شيء عليه. قال فقالوا اتقاك وأعطاك من عين كدرة. يظهر أن هذه ظاهرة التقية في ذلك الزمان كانت شائعة بين الأصحاب. فرجعت مرة أخرى إلى أبي عبد الله عليه السلام. هذا ماذا يكشف لكم أعزائي؟ كونوا على ثقة. هو أي المسألة مهمة، أنا أريد أخذ البعد الاجتماعي ماله، أنه باب الإمام الصادق كان مفتوح للجميع، أنه مباشرة جن، وإلا لو كان أكو صعوبة في الاتصال بالإمام الصادق بيني وبين الله، إيش ما مسألة قوم يروح الإمام الصادق، هو مو سائل مولانا. هذا يكشف لك أنه الباب ماذا لأقل من محيطين بي كان مفتوحا. فرجعت إلى أبي عبد الله عليه السلام فقلت إني لقيت أصحابي فقالوا اتقاك وقد فعل فلان مثل ما فعلت، فأمره أن ينحر بدنه. فقال صدق، وما اتقيتك، هم ما نقلوه عني صحيح، وهم هذه الفتوى الثانية أو الجواب الثاني أيضا مو من عين كدرة، مو تقية. ولكن التفتوا لي جيدا، هذا الذيل إذا هذا السائل ما راجع للإمام، إحنا هذا الذيل ما كنا نفهمه، فنقول شنو أكو تعارض في الرواية. انظروا ماذا يقول الإمام، ولكن فلان فعله متعمدا وهو يعلم، وأنت فعلته وأنت لا تعلم. ذاك حكم آخر، ذاك حكم العالم العامد، هذا حكم جمل الجاهل القاصر، شنو علاقة أحد ما بالآخر؟ هذا موضوع، ذاك موضوع آخر. هسه سؤال، لو أن هذا الشخص ما راجع إلى الإمام مرة ثانية، شنو قولون؟ أقول أكو تعارف الروايات، روايات قالت أنه ينحر بدنه، وروايات قالت ماذا؟ ليس عليك شيء. ونقعد مولانا في الحوزة مولانا، وهو شغلا ما عندنا مولانا، 6 شهور نبحث التعارض بين الروايتين. إذن أعزائي التفتوا لي، أريد أوصل إلى قاعدة ها من الرواية، ولا مو مهم أقرأ الرواية. قال فلان فعله متعمدا وهو يعلم، مو ناسي أمات، وأنت فعلته وأنت ماذا لا تعلم، فهل كان بلغك ذلك؟ قال قلت لا والله ما كان بلغني. قال فليس عليك شيء. وهذه مسألة عدم العلم والجهل في أحكام الحج مولانا من أوسع الأبواب التي مولانا نحن نضيق فيها على الحجاج بالأموجبنا أعزائي. في الأعم الأغلب الأئمة سلام الله عليهم يقول لما تدري عليك شيء أو مو ماكو عليك شيء. الشارع عنده مشكلة مع من؟ مع شخصين، خلي ذهنك هنا. الشخص الأول العالم غير الذي لا يبالي، يدري سوى الله كريم، هذا لا يحاسب. الشخص الثاني هو أنه واقعا يدري أكو حكم هنانا، يدري حكم هنانا، ولكنه يتماهل بقصد إن شاء الله الله يقبل، هذا مقصر لابد يحاسب. أما الإنسان اللي بكل وجوده رايح يريد يعبد الله ويريد يتعبد لله، وعمل قام بعمل جهل، هاي مولانا عيد وهي احتياط وهي إذباح وهي كر، أبدا 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 عزيز. هذا اللي أنا أصطلح عليه بالجاهل القاصر، يعني شنو؟ يعني قام بالعمل متعبدا، لو نعم عليه أن يتعلم، ولكن ما تعلم مو لأنه متعمد مقصر متما، أبدا أبدا سوى العمل مولا، ولا كان بذهنه أنه هذا ما يجوز، هذا لا عليك شيء علي الأحوال. إذن أعزائي التفتوا جيدا، الإمام يميز بشكل واضح بين عنوان يعلم وعنوان ماذا لا يعلم. يقول قلت لا والله ما كان بلغني. فقال ليس عليك شيء. إذن أعزائي هذه العناوين الثانوية مهمة جدا لابد أن يلتفت إليه. أنا في هذه العناوين الثانوية ضربت هذا كمثال حتى أنتقل إلى عنوان ثانوي أهم، وهو عنوان التقية. أعزائي، في بحث التقية أعزائي يوجد، أو في التقية كعنوان ثانوي من الواضح ما يستطيع أحد أن ينكر دور التقية في اختلاف ماذا؟ في اختلاف الأحاديث. نعم، قد يختلف هذا العالم مع هذا العالم في دائرة أو في سعة هذه الدائرة وضيقها، ولكن لم يختلف أحد من العلماء، أو لم يقع أي تشكيك من أحد من العلماء أن للتقية دورا في اختلاف ماذا؟ في اختلاف الأحاديث. هسه ما معنى التقية؟ هذا بمعناه العام لعله نوفق أن نشير إليه. نعم، ذهب بعض إلى أنه هو أهم عوامل اختلاف الأحاديث، بل ادعى صاحب الحدائق هو العامل الوحيد لاختلاف الأحاديث. طبعا هذه هو فيها مغالات، ولكنه هذه دعوة. ولذا عبارته أعزائي في الحدائق المجلد 12 صفحة 108 هذه عبارته، يقول: والأظهر عندي حمل هذه الأخبار الأخيرة على التقية، التفتوا إلى العبارة، التي هي في اختلاف الأحكام الشرعية أصل كل بلية. أصلا ما وقع الاختلاف إلا بسبب ماذا؟ إلا بسبب التقية، لا بسبب كذب على العلم. طبعا مقصودة الروايات الواردة وين؟ ها، في الكتب الأربعة، ها، مو مطلقا. هذه يقول ليس الاختلاف فيها بسبب الكذب أو بسبب النقل عن المعنى أو بسبب تقطيع الرواية، أبدا أبدا، مو هذه العوامل. العامل الأصلي ما هو؟ ها، التقية. هذه عبارته هنا في صفحة 108 من المجلد 12، وعند عبارة أخرى أوسع لعله من ذلك في المقدمات، في المقدمات الجزء الأول أعزائي، صفحة في المقدمة الأولى، صفحة، نعم، صفحة 8 أيضا، يقول: ولعلك بمعونة ذلك تعلم أن الترجيح بين الأخبار بالتقية أقوى المرجحات. في باب الترجيح بعد ماذا؟ إذا كان هو العامل الأول للاختلاف، إذن ماذا؟ إذن في باب التعارض، ها، العامل الأول للترجيح هو ماذا؟ التقية أيضا. وهذا بحثه سيأتي أين؟ الآن احنا ما راح ندخل فيه أعزائي، أين نقف عنده؟ في باب الترجيح، أنه تعلمون أنه واحدة من المرجحات ماذا؟ خذ بما خالف العامة. هسه هذا المرجح تام أو لا؟ نحن لا نوافق على هذا المرجح، يكون في علمكم إلا في دائرة ضيقة جدا جدا، وإلا أنا ما أتصور واقعا أعزائي، إن شاء الله التفصيل يأتي، ما أريد أن أستبق البحث، أنا ما أتصور أن الأئمة سلام الله عليه كان قاعدين في بيوتهم، عرفت شون، خالين، صح تعبير من عندي، خالين بصفهم هماتين في الصفحة كمبيوتر مولانا، يدقون هشفوا شوفون منو من علماء السنة قايل فريتشي حتى ماذا؟ حتى ينسجموا معهم. هو وين كان أكو اتفاق بين علماء السنة حتى أنه ماذا؟ الإمام ينسجم معهم. عشرات المذاهب في زمانهم فقهية موجودة، أن يتفق يخالف العامة، يعني شنو العامة؟ كان فد عنوان مجمع عليه متفق عليه حتى الإمام لو يتفق معه لو يختلف معه. هذا مخالفة عامة، له بحث آخر سيأتي إن شاء الله، له معنى آخر إذا قدرت إن شاء الله تعالى أبين في الوقت المناسب. إذن الترجيح بمخالفة العامة بالمعنى التقليدي أنه أنت قال الإمام كذا، أنا أروح أدور لي فد واحد من فقهاء العامة أقول وحيث ينسجم مع فلان، إذن هاي الرواية قيلت شنو تقية؟ لا لا لا، هذا الأصل أبدا نحن لا نوافق عليه. وفد شمة إشارة إجمالية معدنا، هذا في كتاب الزكاة مواردها في والخلاف في مواردها، هناك بينا كبرى التقية الأعزة، بإمكانهم يراجعوه في هاي الرسالة اللي وزعت على الأعزة. المهم يقول ولعلك بمعونة ذلك تعلم أن الترجيح بين الأخبار بالتقوية أقوى المرجحات، فإن جل الاختلاف الواقع في أخبارنا، التفت، بل كله عند التأمل والتحقيق إنما نشأ من يتقى. خلاص بعد تبحث عن عوامل أخرى أو لا؟ سأحنا شوف المنهج اللي إحنا نختاره ما هو؟ لا أقل العامل الأول ذكرنا عامل شنو؟ زمان وكان، هذا محذوف كامل. عامل العناوين الثانوية هذا محذوف ماذا؟ كاملا. وعشرات العوامل الأخرى التي سنشير إليها. ومن هنا دخلت الشبهة على جمهور متأخري أصحابنا، فظنوا أن هذا الاختلاف إنما نشأ من دس أخبار الكذب في أخبارنا. والتوهم كاذب، لا توجد في أخبارنا أخبار شنو؟ كذب. وأقول مرة أخرى، مرادة من الأخبار مو مطلق الأخبار، يعني الكتب شنو؟ الكتب الأربعة، لأنه عد بالنسبة إليه قطعية شنو؟ قطعية الصدور. فوضعوا هذا الاصطلاح، يعني الصحيح والحسن والثقة وغيره، فوضعوا هذا الاصطلاح ليميزوا به صحيحها عن سقيمها وغثها عن سمينها، وقوى الشبهة فيما ذهبوا إليه شيئان يدخل في بحث البيودي أن الأعزة يراجعوا إلى هذا البحث. إذن أعزائي، بناء على هذا الكلام يتضح لنا أن مسألة التقية لها دور في اختلاف الحديث. خلي ذهنك، قد تقول سيدنا أنت تقول قبل قليل أنه ليست مرجحة، تقول لا، لا تخلطون بين بحثين. البحث الأول أن التقية لها دور في اختلاف الحديث أو ليس لها، ماذا؟ أو ليس لها دور، هذا بحث، وهذا مما لا أشك فيه. البحث الثاني هل أن التقية من المرجحات أو لا، هذا الذي عندي فيه كلام. لا تخلط بين البحثين، لا تقول بأنه يوجد تهافت في كلامكم سيدنا، أبدا. أنا الآن دا أبحث البحث الأول، والبحث الثاني موكول إلى ماذا؟ إلى باب التراجيح، إلى باب المرجحات. عندي إشكال أين؟ في البحث الثاني لا في البحث الأول. البحث الأول لا إشكال ولا شبهة أن واحدة من أهم أسباب اختلاف الروايات عندنا هو وجود ماذا؟ هو وجود التقية. أدت إلى اختلافات كثيرة في النصوص، طبعا يكون في علم الأعزة لا فقط عندنا، حتى في روايات ماذا؟ في روايات أهل السنة أيضا موجودة، وروايات صريحة موجودة أنه تقية تقية. نعم، هاي مو مختصة بمدرسة أهل البيت. نعم، لعل الدائرة في مدرسة أهل البيت ما هي أوسع، والسبب واضح أعزائي، لأنهم كانوا أقلية في العام الأغلب، كانوا مطاردين في العام الأغلب، كانوا محاربين، كانوا يقتلون في كل مكان. طبيعي هذا، أنه الضغوط تكون لا، أنت تعيش في دولة بينك وبين الله، تعيش في دولة أنت جزء من السلطة ومؤيد للسلطة، شلون تعيش؟ وتعيش في دولة أنت معارض ماذا؟ للسلطة، تعيش بشكل واحد أو بشكلين؟ ها؟ خصوصا إذا كانت القضية قضية عقدية ودينية وفكرية وثقافية وإديولوجية، هل تكون واحد؟ ها؟ ممكن أصلا؟ الإخوة اللي عايشين في العراق، عايشين في سوريا، عايشين في دول، عايشين في دول بعض دول الخليج، يعرفون جيدا هذا الحال، أنه لا يستطيع أن يظهر. لا بالضرورة هسه همتين يخاف على نفسه، يخاف على عمله، يخاف على حياته الاجتماعية، يخاف على وظيفته، يخاف لأنه لا يعطوه المجال. إذن القضية أعزائي ليس الخلط بين البحث، المقام الأول من البحث والمقام الثاني ماذا؟ من البحث. المقام الأول من البحث، هل للتقية دور في اختلاف الأحاديث؟ الجواب نعم بلا ريب. السؤال الثاني أو المقام الثاني، هل أن التقية من المرجحات أم لا؟ عندنا بحث يأتي في محله. يعني إذا وقع التعارض بين طائفتين من الروايات، هل معنى ما خالف القوم له اعتبار أكثر مما وافق القوم؟ هذا معنى الترجيح، بعد رواية موافقة ورواية ماذا؟ معارضة. هاي المعارضة للقوم والموافقة للقوم هل تعطي فد ميزة وامتياز للمخالف على الموافق أو لا تعطي؟ القائل بالترجيح ماذا؟ يقول نعم تعطي المخالفة للقوم، هذا امتياز ماذا؟ للرواية المخالفة. والرواية الموافقة هذا تضعيف ماذا؟ موافقتها ماذا؟ تضعيف لها، نقطة سلبية في تلك الرواية الموافقة. هذا معنى الترجيح. نحن حديثنا وين الآن؟ في المقام الأول وليس في المقام الثاني. هاي النقطة احفظوا ليها. هسه تعالوا معنا إلى المقام الأول. المقام الأول، ما هي أسباب التقية في المقام الأول التي أدت إلى وقوع الاختلاف في الروايات وصارت سببا وعاملا أساسيا في وقوع الاختلاف بين الروايات؟ أنا أشير إلى بعض هذه الأسباب أعزائي، وإلا استقصاؤها يخرجنا كثير من البحث. السبب الأول، السبب الأول أعزائي في جملة من الأحيان، أن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام لخوف على السائل كانوا يقول له افعل كذا ولا تفعل كذا. الإمام هو مخالف، ولا القضية قضية عامة، وإنما السائل يعيش ظروفا خاصة أدى بالإمام أن يقول له ماذا؟ افعل ولا تفعل. أنا أقرأ لكم موارد ثلاثة، أمثلة ثلاثة مو أكثر، ولكل واحد طبعا أمثلتها كثيرة، ولكن أنا أشير لكل قضية مورد. المسألة الأولى أعزائي وهو البحث السياسي. شخص يريد يعمل في السلطة والإمام سلام الله يقدم له توصيات خاصة. هاي الروايات الواردة في باب الوضوء إذا تذكرون، اللي مرتبطة بعلي بن يقطين ومرتبطة بغيرها وغيره. هذه مو قضية عامة أعزائي، هذه مرتبطة لمن يريد أن يقوم بدور ماذا؟ ها؟ في أجهزة الدولة التي هي تعارض عقيدة هذا الإنسان. هذا صوت وايد. الرواية موجودة أعزائي في وسائل الشيعة، الجزء الأول صفحة 443. الرواية عن أحمد بن سليمان عن داود الرقي قال: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فقلت له: جعلت فداك، كم عدة الطهارة؟ إنسان الذي يتطهر مرة يصب، مرتين، ثلاث في الوضوء. فقال: ما أوجبه الله فواحدة، وأضاف إليها رسول الله واحدة. هذه فرض الله وسنة ماذا؟ نبيكم. هسه هاي السنة التي بينها رسول الله إما أن تكون واجبة وإما أن تكون ماذا؟ مستحبة. وهذا إن شاء الله بحث آخر سنقف عنده من عوامل اختلاف شنو الأحاديث. واحدة لضعف الناس، ومن توضأ ثلاثا ثلاثا فلا صلاة له، باطل. أنا معه في ذا حتى جاءه السائل يقول داود الرقي، يقول أنا معه في هذا المجلس حتى جاءه داود ابن زربي فسأله عن عدة الطهارة فقال له ثلاثا ثلاثا. وأنا شنو؟ ها؟ جالس في المجلس، في المجلس أنا مو خارج. من نقص عنه فلا صلاة له. التفتوا بس احنا مباشرة ماذا نفعل؟ هاي رواية وهاي رواية شنو اكو بيناتهم؟ تعارض. قال فارتعدت فرائصي. انا قبل دقيقتين هسه مو مجلس اخر، امام يقول لي الثالثة شنو؟ باطلة. هنا يقول اذا تركت الثالثة شنو؟ وضوءك باطل. وكاد ان يدخلني الشيطان فأبصر أبو عبد الله الصادق إلي وقد تغير لوني فقال أسكن يا داود اهدأ. هذا هو الكفر أو ضرب الأعناق. قال فخرجنا من عنده وكان ابن زربي إلى جوار بستان أبي جعفر. منو؟ المنصور. بيتهم بيت بصف منه واحدة من مصايف الخليفة. وين هناك هسم؟ هو لابد نبحث عن تاريخه أنه شنو كان دوره اللي أبو جعفر المنصور عنده اهتمام خاص منه بهذا الرجل. يقول وكان قد ألقي إلى أبي جعفر أمر داود ابن زربي وأنه رافضي يختلف إلى جعفر ابن محمد. فقال أبو جعفر المنصور إني مطلع إلى طهارته كيف يتوضأ، فإن هو توضأ وضوء جعفر بن محمد فإني لأعرف طهارته، لأنه قبل سقوط بني أمية العلاقات بين العباسيين وبين آل البيت وبين بني هاشم كانت ماذا؟ علاقة طيبة، ما كانت مشكلة. فإن هو توضأ وضوء جعفر بن محمد فإني لأعرف طهارته حققت عليه القول يعني ثبت لي وقتلته. هسه ما قلت لكم لابد أن نذهب إلى التاريخ ولنعرف ما هي أهمية هذا الرجل. فاطلع وداود يتهيأ للصلاة من حيث لا يرى، فأسبغ داود ابن زرب الوضوء ثلاثا ثلاثا كما أمره أبو عبد الله عليه السلام، فما تم وضوءه حتى بعث إليه أبو جعفر فدعاه قال. فقال داود فلما أن دخلت عليه رحب بي وقال يا داود قيل فيك شيء باطل وما أنت كذلك، قد اطلعت على طهارتك وليس طهارتك طهارة الرافضة فاجعلني في حل. وأمر له بمئة ألف درهم. قال فقال داود الرقي التقيت أنا وداود بن زربي عند أبي عبد الله الصادق فقال له داود بن زربي جعلت فداك حقنت دماءنا في دار الدنيا ونرجو أن ندخل بيمنك وبركتك الجنة. فقال أبو عبد الله فعل الله ذلك بك وبإخوانك من جميع المؤمنين. فقال أبو عبد الله عليه السلام لداود حدث داود الرقي بما مر عليكم حتى تسكن روعته. هذا الشك الذي دخل قلبه حتى يطمئن أنه إحنا أفعالنا قائمة على أسس. فقال فحدثته بالأمر كله. قال فقال أبو عبد الله لهذا أفتيته لأنه كان أشرف على القتل من يد هذا العدو. ثم قال يا داود بن زربي توضأ مثنى ومث. خلي ذهنك يمي اطلع لي فتح حاشية مختصرة اضرب حاشية جوا أي شيء خطين. هذا منشأ ابن الجنيد يقول بأنه أئمة أهل البيت أصحاب رأي يفتون الناس. هذني هاي الروايات منشأ. الإمام ما يقول هذا حكم الله في اللوح المحفوظ، يقول ماذا؟ ها أفتيته على إله. قال لأنه كان أشرف على القتل من يد هذا العدو. ثم قال يا داود ابن زربي توضأ مثنا مثنا ولا تزدن عليه فإنك إن زدت عليه فلا صلاة لك. جيد. هسه هنا احنا داود الرقي كان جالس بالمجلس وبعدين فهمنا ماذا القضية. منه يقول بأنه ما عندنا عشرات الروايات الإمام أفتى بها على أساس شن؟ ها؟ على أساس حقن الدماء. إذن إذا جاءت رواية لكم وتجدوها على خلاف القواعد، على خلاف كذا، هي يقولون أكو تعارض بيناتهم، روح اقرأ ظروف صدور ماذا هاي الرواية اللي ترى بأنه لماذا صدرت هاي الرواية مع أنه عشرات الروايات من نفس الإمام صادرة ماذا على خلافها. مباشرة لا تجردها عن ظروفها وتقول وقع شنو، ها، التعارض. هذا هو المثال الأول للخوف على الشخص اللي كان عامل شنو، عامل سياسي. المورد الثاني والثالث إن شاء الله يأتي، والحمد لله رب العالمين.